بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، ولا نزال مع صفة صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وانتهينا من بيان صفة الركعة في الصلاة، وإذا قام المصلي من السجدة الثانية في الركعة الأولى سيقوم الآن إلى الركعة الثانية، أو هو في الركعة الثالثة وسيقوم إلى الركعة الرابعة، عرفنا أنه لا يجلس جلسة الاستراحة إلا إن احتاج إليها لكبر أو مرض، وإنما يقوم وهو بالخيار إما أن يعتمد على يديه إن شاء في قيامه إلى الركعة الثانية، أو يقوم على صدور قدميه. كل هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. وهنا بعد ذلك تأملوا كيف أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بكل دقة، حتى التكبير الذي يقال عند القيام إلى الركعة الثانية وصفوا هذا التكبير متى يقال. فالمصلي الآن هو ساجد ويريد أن يقوم من السجدة الثانية بعد أن انتهى من الركعة الأولى، سيقوم إلى الركعة الثانية، فإذا رفع رأسه من السجود يبدأ التكبير. إذن يبدأ بالتكبير حين يبدأ بالرفع من السجود، أول ما يرفع رأسه من السجود يقول الله أكبر، وهكذا يكبر حين يرفع رأسه من السجود. وهذا مذهب جمهور العلماء، وهذا دلت عليه الأحاديث الصريحة، كما بوب البخاري رحمه الله تعالى قال: باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يكبر في نهضته. وروى حديث سعيد بن الحارث قال: صلى لنا أبو سعيد رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، حين يعني أول ما يرفع رأسه يقول الله أكبر، قال: وحين يسجد أول ما يحني ظهره للسجود يقول الله أكبر، وحين قام من الركعتين، وحين قام من الركعتين، يعني إذا قام من التشهد الأول أول ما يبدأ بالقيام يقول الله أكبر، يقول الله أكبر. ثم قال: وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في البخاري عن مطرف قال: صليت أنا وعمران بن حسين رضي الله عنه خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران رضي الله عنه بيدي فقال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله هنا: فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر، يعني حين يسجد يكبر وحين يرفع يكبر. فهذا هو ظاهر هذه الأحاديث والآثار، وهذا مذهب جماهير العلماء. بعض العلماء، وهذا مشهور في مذهب المالكية، أنه إذا أراد أن يكبر يؤخر التكبير إلى أن يعتدل قائما، يعني إذا رفعت رأسك من السجود أو من التشهد الأول قمت إلى الركعة الثانية أو الثالثة لا تكبر أول ما ترفع، وإنما إذا قمت واعتدلت قائما، إذا استويت قائما تقول وأنت قائم الله أكبر. وهذا ورد في بعض الروايات، كما في حديث أبي حميد قال حتى إذا قام من الركعتين كبر، وكذلك في حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم. لكن الجمهور حملوا هذه الروايات على أنه كان يكبر إذا أراد القيام عند قيامه، حتى تجتمع الأحاديث على صفة واحدة. والذي يدل على هذا أن حديث أبي حميد نفسه فيه رواية أخرى عند أبي داود قال ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة، قام بتكبيرة. فالأمر واسع والحمد لله، لكن الذي عليه جماهير العلماء والأحاديث أكثرها يدل على أن المصلي أول ما يرفع رأسه من السجدة أو يقوم من الجلسة في التشهد الأول يبدأ بالتكبير مع قيامه، وعند جمهور العلماء أن هذا التكبير يستمر إلى أن يعتدل قائما، يعني لا بأس أن يطيل صوته بالتكبير. هذا عليه جماهير العلماء من المذاهب الأربعة. وطبعا إذا قام المصلي إلى الركعة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته، قال افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني علمه كيف يقرأ ويركع ويسجد، ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها. يستثنى من هذا دعاء الاستفتاح طبعا، يعني إذا قمت أنت للركعة الثانية تبدأ بالفاتحة، ما تقرأ دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هذا تستفتح به الصلاة، يكون بعد تكبيرة الإحرام. واختلف العلماء في الاستعاذة، هل إذا قمت للركعة الثانية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أو أنك تكتفي بالفاتحة بدون استعاذة تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتبدأ الفاتحة؟ فجمهور العلماء يقولون لا يكرر الاستعاذة، الاستعاذة تكون في أول الصلاة عندما يقرأ الفاتحة أول مرة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يكرر الاستعاذة في كل ركعة. هذا مذهب جمهور العلماء، وورد عن جمع من التابعين قالوا لأن القراءة في الصلاة كالقراءة الواحدة بدليل اعتبار الترتيب في القراءة. فكما ذكر بعض الفقهاء أنه الأولى أن يرتب بين الآيات والسور، فإذا قرأ في الركعة الأولى سورة معينة فينبغي أن يقرأ السورة التي بعدها في ترتيب المصحف، وإن كان هذا يعني جائز أن يخالف الترتيب، لكن هذا قالوا يدل على أن القراءة في الصلاة كالقراءة الواحدة، وأن هذا الفاصل من الركوع والسجود هذا لا يعد فاصلا مؤثرا في هذه القراءة. فإذا قمت مرة أخرى تقرأ سورة الفاتحة فتكفيك الاستعاذة الأولى، هذا قول أكثر العلماء. وعند الشافعية أنه يستعيذ في كل ركعة، وهذا ورد عن ابن سيرين لعموم قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر في هذا واسع وهذا محتمل، وإن اكتفى بالاستعاذة الأولى لأن هذا قول أكثر أهل العلم فهذا طيب والله أعلم. ثم بعد ذلك إذا صليت الركعة الثانية بعد أن تصلي ركعتين تجلس للتشهد، إما أن تكون الصلاة ثنائية مثل صلاة الصبح أو صلوات السنن فيكون التشهد الأخير، وإما أن تكون الصلاة ثلاثية أو رباعية فيكون التشهد هنا هو التشهد الأول. وتأمل كيف جاءت هذه الجلسة في وسط الصلاة أو في آخرها. يقول ابن القيم رحمه الله، وهذا الكلام ربما ذكرته في الحلقة الماضية أو في حلقات ماضية في السجود، لكن هو في الحقيقة يتعلق بتكرار الركعات في الصلاة ثم الجلوس. يقول ابن القيم رحمه الله ثم شرع أو شرع له تكرير هذه العبودية، يعني أن يصلي ركعة بعد ركعة، يعني سبحان الله الصلوات ما تصلي ركعة واحدة وتكتفي، هذه تكون ركعة الوتر توتر بها صلاتك، لكن تلاحظ أن الصلوات إما أن تكون ثنائية أو يعني أكثر ثلاثية ورباعية. شرع له المصلي تكرير هذه العبودية مرة بعد مرة إلى إتمام الأربع، يعني إذا كانت صلاة رباعية كما هو الغالب الظهر والعصر والعشاء. قال كما شرع له تكرير الذكر مرة بعد مرة لأنه أبلغ في حصول المقصود وأدعى إلى الاستكانة والخضوع. صحيح المسلم كلما كرر العبودية لله هذا أبلغ في حصول العبودية والاستكانة والافتقار إلى الله جل وعلا. قال فلما أكمل ركوع الصلاة وسجودها وقراءتها وتسبيحها وتكبيرها شرع له أن يجلس في آخر صلاته جلسة المتخشع المتذلل المستكين جاثيا على ركبتيه، ويأتي في هذه الجلسة بأكمل التحيات وأفضلها، وهي جلسة التشهد الأول بالنسبة للصلاة الثلاثية والرباعية، أو الجلسة الأخيرة بالنسبة للصلاة الثنائية. وهذه الجلسة في الحقيقة من لطف الله تعالى وكرمه على المصلي. وللرازي رحمه الله كلام بديع في تفسير قول الله تعالى ولذكر الله أكبر، يتعلق بالحكمة من جلسة التشهد الأول والتشهد الأخير. يقول رحمه الله واعلم أن هيئة الصلاة هيئة فيها هيبة، فإن أولها وقوف بين يدي الله كوقوف المملوك بين يدي السلطان. سبحان الله، أول ما تدخل في صلاتك ما تجلس، وإنما تقوم لله، تقرأ الفاتحة وأنت قائم، وهذا القيام ركن مع القدرة. مثل أنك لو دخلت على ملك من تمام الأدب والتعظيم أنك ما تجلس، بل تقف عند الملك وتثني عليه، ثم بعد ذلك الملك يكرمك ويقول لك اجلس بين يدي. ولهذا قال ثم إن آخرها جثو بين يدي الله، كما يجثو بين يدي السلطان من أكرمه بالإجلاس. سبحان الله، هذه لفتة جميلة من الرازي رحمه الله تعالى. قال كأن العبد لما وقف وأثنى على الله أكرمه الله وأجلسه فجثى. وفي هذا الجثو لطيفة، وذكر لطيفة أخرى أيضا. إذن هذه الجلسة فيها كرامة من الله على العبد. ما أجمل أن نستشعر هذا في صلاتنا، أنك لما تأتي تجلس الجلسة الأخيرة في الصلاة بعد أن أثنيت على الله وعظمت الله وركعت وسجدت لله، كأن الله يقول لك اجلس يا عبدي، يكرمك الله ويجلسك بين يديه ويقول لك اسأل حاجتك الآن. فهذه كرامة من الله تعالى على العبد. وأيضا تأمل كيف أن هذه الجلسة تكون في كل ركعتين، وهذا أيضا من كرم الله على عبده ورحمته. فلما كررت القيام والتعظيم والتقرب إلى الله يسارع الله بإكرامك فيجلسك بين يديه في وسط الصلاة. ثم أيضا قال الرازي رحمه الله في هذا الجثو لطيفة، وهي أن من جثى في الدنيا بين يدي ربه هذا الجثو لا يكون له جثو في الآخرة، ولا يكون من الذين قال الله في حقهم ونذر الظالمين فيها جثيا. لأن أهل النار والعياذ بالله يجثون على ركبهم في نار جهنم ذلا وخزيا، وهذا بخلاف ما يكون من جثو الأمم يوم القيامة، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، هذا يشترك فيه الخلائق. لكن جثو الظالمين في نار جهنم هذا لأنهم لم يتواضعوا لله ولم يجثوا بين يديه في الدنيا، فأخزاهم الله تعالى بالجثو في نار جهنم. فهذا ما يتعلق بالحكمة من التشهد في الصلاة. وبالنسبة للتشهد الأول، أغلب العلماء يقولون هو مستحب، كما هو مذهب الحنفي والمالكي والشافعي ورواية عند الحنابلة. قالوا لأنه يسقط بالسهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة صلى صلاة رباعية فقام من التشهد الأول، ما جلس التشهد الأول، فما رجع إليه، ثم جبره بسجود السهو. فقال العلماء لو كان التشهد واجبا لرجع إليه حين سبح به الصحابة رضي الله عنهم، فهذا يدل على أن سجود السهو ينوب عن التشهد الأول، ومعروف أنه سجود السهو لا ينوب عن الفرض. يعني لو نسي المصلي سجدة في صلاته لا يصلح أن يسجد سجود السهو بدلا عن هذه السجدة أو عن هذه أو هذا الركوع مثلا، بل لا بد أن يأتي بالركن ثم يسجد سجود السهو. فهذا يدل على أن سجود السهو ليس بفرض، وهذا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم، حتى قال ابن القصار المالكي رحمه الله أجمع فقهاء الأمصار مالك وأبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وإسحاق على أن التشهد الأول ليس بواجب. والإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أنه واجب، وقال لأنه يجبر بسجود السهو. وعلى كل، بالنسبة للجانب العملي ليس هناك خلاف، لأن الجمهور الذين يقولون هو مستحب يقولون يجبر بسجود السهو، والإمام أحمد يقول هو واجب لكن ليس كالأركان، يجبر بسجود السهو ولا يؤتى به، فإذا اتفقوا من الناحية العملية. لكن من ورع الإمام أحمد رحمه الله أنه أنكر أن يسمى سنة، لأن السنن المستحبات لا تجبر بسجود السهو. الإنسان إذا ترك رفع اليدين في الصلاة مثلا عند الركوع ما يسجد للسهو لأجل هذا، وهذا من ورع الإمام أحمد، فما سماه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود سهو، وتوقف في تسميته فرضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد إليه، وقال الإمام أحمد هو أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام ورعه واحتياطه في الدين رحمه الله تعالى ورحم الأئمة أجمعين. فالشاهد أن المصلي يأتي بالتشهد الأول إذا نسيه وقام واستتم قائما فهنا لا يرجع وعليه سجود السهو، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في أحكام سجود السهو بإذن الله. نكون بهذا قد أدركنا الوقت، وبقيت مسائل مهمة تتعلق بالتشهد، جلسة التشهد كيف تكون، هل تجلس جلسة الافتراش أو التورك، ثم أيضا ما هي صيغ التشهد في الصلاة، وماذا يقال في التشهد الأول، وكيف تحرك إصبعك أو تنصب السبابة، هذا كله إن شاء الله يأتي معنا في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعل الصلاة قرة عيوننا ولذة أرواحنا وراحة نفوسنا وطمأنينة قلوبنا، نسأله تعالى أن يكرمنا بلذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.